لأن الرحمة تجمع البشر، وأن يكون أديباً لأن الأدب يوحد القلوب، وأن يتمرس بالفن لأن الفن ينقذ القلوب من الطمع والأنانية. قال الشاعر ابن غياث النجدي في البغض: إن القلوب إذا تناثر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يجبر. في الأمثال: مثل عربي. بالتأني تسهل المطالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 227. قد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن الإيمان، فأجاب: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإنه عليه السلام بهذا القول يشرح أركان الإيمان الثلاثة التي لا يقوم الإيمان إلا بها: معرفة بالقلب، أي التصديق القلبي، وهو الاعتقاد الجازم والتصديق اليقيني بوجود الله تعالى ووحدانيته وبرسالة أنبيائه ورسله وبكل ما جاء به الوحي من أمور الغيب والشرائع والأحكام وبيوم القيامة والمعاد. هذه الإنسان لابد وأن يؤمن بها قلبان. هذه المعرفة ليست مجرد علم أو تصور، بل هي إيمان راسخ يملأ القلب ويؤثر فيه. فالمعرفة القلبية هي الأصل والأساس، وهي جوهر الإيمان وحقيقته. فمن عرف الله بقلبه معرفة صحيحة استلزمت منه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وأيضا هذا الإيمان القلبي يستتبعه الإقرار باللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإفصاح عن الإيمان بكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الإقرار هو الإظهار الخارجي لما قر في القلب من تصديق، وهو شرط لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة على الشخص في الدنيا. فالنطق بالشهادتين هو مفتاح الدخول في الإسلام، وهو شرط أساسي لاعتبار الشخص مسلما ظاهرا. ثم يستتبعه العمل بالأركان، وهو العمل بمقتضى الإيمان، أي تطبيق أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، والقيام بالأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى كالصلاة والزكاة والصيام والحج والخمس والزكاة والجهاد وغيرها من العبادات والأعمال الصالحة. فالعمل هو الثمرة الطبيعية للإيمان، وهو الدليل العملي على صدق التصديق القلبي والإقرار اللساني. فالإيمان ليس مجرد اعتقاد قلبي أو نطق لساني، بل هو حقيقة حية تظهر آثارها في سلوك الإنسان وأعماله. إن الإيمان الذي يدعو إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وحدة متكاملة لا تنفصل أجزاؤها، فهو يتكون من ثلاثة أركان: معرفة قلبية راسخة، وإقرار لساني صريح، وعمل جوارحي مطابق. فلا يكفي مجرد المعرفة القلبية دون الإقرار اللساني والعمل الجوارحي، ولا يكفي الإقرار اللساني دون المعرفة القلبية والعمل الجوارحي، ولا يكفي العمل الجوارحي دون المعرفة القلبية والإقرار اللساني، بل لابد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة ليتحقق الإيمان الكامل الصحيح. هذا التفسير يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، وأنه يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد ورد عنه عليه السلام أي أمير المؤمنين إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. فالإيمان يبدو لمضة، أي اللمضة بريق خفيف ولمعة أو شعلة صغيرة من النار، أي أن بداية الإيمان كنور خافت يبدأ في القلب. هذا النور ليس ثابتا بالضرورة في بدايته، بل هو قابل للزيادة والنقصان، فكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. هذا هو جوهر القلب، أي يشير إلى العلاقة الطردية بين قوة الإيمان وظهور هذا النور في القلب. كلما ازداد يقين الإنسان بالله وتعمقت معرفته به وازداد عمله الصالح، ازداد هذا النور سطوعا وبريقا في قلبه. وأن الإيمان ليس حالة ثابتة ومطلقة، بل هو عملية مستمرة من النمو والتطور. يبدأ الإيمان بنقطة صغيرة ثم ينمو ويزداد مع مرور الوقت والتجربة، والأعمال الصالحة تساهم في زيادة الإيمان. أي كلما عمل الإنسان بأوامر الله واجتنب نواهيه ازداد نور الإيمان في قلبه. هذا هو الذي يتفق مع المفهوم الإسلامي بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. تأثير الإيمان على القلب ليس ماديا، بل هو نوراني ومعنوي، يضيء قلب المؤمن ويجعله أكثر صفاء ونقاء. ومن الممكن أن نفهم اللمضة أيضا على أنها ترمز إلى تقلبات الإيمان. قد يمر الإنسان بفترات يزداد فيه إيمانه، وفترات أخرى قد يشعر فيها بضعف أو فتور. هذا لا يعني بالضرورة فقدان الإيمان، بل هو جزء من الاختبار والابتلاء. فشخص حديث الإسلام قد يبدأ إيمانه كلمضة صغيرة، ثم يزداد هذا النور مع ازدياد معرفته بالإسلام وتطبيقه لأحكام الله. وأيضا هناك شخص يواجه صعوبات في حياته، قد يشعر بضعف في إيمانه في بداية الأمر، لكن مع صبره وتوكله على الله قد يزداد إيمانه قوة وثباتا. فالإيمان قوة متنامية في قلب المؤمن تتأثر بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والتجارب الحياتية، وتظهر كتوهج ونور يزداد سطوعا مع ازدياد قوة الإيمان. لذلك نلحظ أن الإيمان في الآيات القرآنية مقرنا بالعمل الصالح، وكأنهما لا يفترقان. إن كنا نبغي التأثير في حياتنا علينا العمل بكليهما. يقول سبحانه وتعالى في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري. اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن قبلي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لكن غير ربي لا أرى، كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. إلى الملكوت من كان الذي لك فيها يا عظيم مدبرا، سألوذ في نجواك فاقبل سيدي، هذا اللواذ إليك يا رب الورى، سألوذ في فاقبل سيدي، هذا اللواذ إليك يا رب الورى. إني خلعت ثياب إثمي طالبا عفوا، وروحي تستغيث لتغفرا، كنت اقتربت من العمل كنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. بالليل حيث تمر ألف حكاية في النفس، لكن غير ربي لا أرى، كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
خلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثنا في الحلقات الماضية عن هاتين الآيتين المباركتين، وقلنا أن الآية الأولى تطرح ذلك الادعاء الكبير الذي يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن كل واحد منهم هو على الحق وغيره على الباطل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود ويهوديا، أما النصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. القرآن يرد عليهم قائلا تلك أمانيهم، هذه أماني عريضة، أماني ناتجة من أحلام ناعسة، إنها أماني كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تقوم على دليل. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين فيما تدعون بأن الجنة محجوزة لكم أيها اليهود، فتعالوا هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم التي تقول بذلك، لأن الجنة ليست حكرا على أحد وليست محجوزة لطائفة معينة دون أخرى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية تقرر حقيقة دخول الجنة، فدخول الجنة ليست عملية ادعاء وليست أماني خادعة كاذبة، بل إن الطريق لدخول الجنة هو طريق المعاناة، طريق التضحية والفداء والعطاء. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فإسلام الوجه هو تعبير عن إخلاص النفس لله سبحانه وتعالى، والسلام في التوجه الصادق من كل عيب ونقص، وبهذا يكون إسلام الوجه من السلامة أو من الاستسلام والطاعة والخضوع لمنهج الله سبحانه وتعالى في الحياة. فيكون معنى من أسلم وجهه لله هو عملية تجسيد العبودية الخالصة لله بعيدا عن كل لون من ألوان الشرك مهما كان خفيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية المباركة تؤكد أن أكثر المؤمنين بالله يعيشون الشرك، وهذا الشرك ليس هو شرك العبادة وإنما هو شرك الأسباب أو شرك الطاعة، فإنهم يؤمنون باستقلالية بعض الأسباب دون الله سبحانه وتعالى، كما ويطيعون أعداء الله على حساب منهج السماء ومنهج الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن، هذه الآية في سورة يوسف جاءت تعقيبا على قصة يوسف، تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فالإنسان الذي يدخل الجنة والذي يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى هو أن يعيش التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى، فلا يتوجه إلى غيره ليعتبره هو السبب الأساس في حل مشكلته، ولكن الذين أسلموا وجوههم لله هم الذين يمموا وجوههم له سبحانه، فلا يلتفتون إلى غيره ولا يتطلعون إلا إلى مرضاته. وقد تحدثنا عن إخلاص العبادة في سورة الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، فقلنا في سبب تأخر الاستعانة على العبادة إن أحد الأسباب يكمن في أن درجة الاستعانة أكبر من درجة العبادة، فقد تجد أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا أنهم يستعينون بغيره لأنهم يستغرقون بالأسباب الأخرى ولا يرون الله سبحانه وتعالى هو السبب الذي تصير إليه الأمور والأسباب، وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله المصير. إن هذا الاتجاه من التفسير في تقديم حصر العبادة على حصر الاستعانة يرى أن مجيء إياك نستعين بعد إياك نعبد فيه دلالة على أن درجة الإخلاص في الاستعانة وحصرها بالله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من درجة الإخلاص في العبادة وحصرها بالله، وهذا الاتجاه في التفسير يذهب إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف في تفسيره لسورة الفاتحة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذه الجملة وهو محسن جملة حالية، والواو هنا وهو محسن واو الحال، أي بلى من أسلم وجهه لله، والحال أنه يعيش الإحسان. وهنا نرى أن الإيمان ليس مجرد عقيدة قلبية واستسلام قلبي ونفسي لله سبحانه وتعالى ولمنهج الله، بل هو كذلك عمل وعطاء وإحسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا بد أن يتجسد هذا الاستسلام على شكل إحسان ليتحد الشعور بالسلوك والعقيدة بالعمل والإيمان القلبي بالإحسان العملي. إن هذا الاتجاه هو الذي يجعل العقيدة حية في ضمير الإنسان المسلم لتتجسد على شكل ممارسة وسلوك على الأرض. ولهذا فإننا نجد كثيرا من الآيات المباركة تقدم الإحسان على الإيمان من أجل أن تلفت الأنظار إلى أن الإيمان ليس عقيدة جامدة في داخل النفوس والقلوب، بل هو عقيدة فاعلة حية تجعل صاحبها يعيش العطاء والتضحية والفداء بعيدا عن التمحور حول الذات وبعيدا عن الأنانية والذاتية، حيث نقرأ في سمات الأمة المؤمنة الخيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا جاء الإيمان بالله متأخرا في الذكر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أن الإيمان مقدم على ذلك. كل ذلك من أجل أن تلفت الآية المباركة النظر إلى أن قيمة الإيمان هو بما يولده في النفس من شجاعة وإقدام وعطاء وفاعلية في المجتمع، ليصبح المؤمنون أمة سمتها الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قيمة للإيمان إذا عطلت هذه الفريضة الأساسية في الأمة المؤمنة. وهكذا نجد في سورة البلد عندما تذكر الآيات المباركة العقبة وضرورة اقتحام العقبة: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هنا ذكرت الخطوة الأولى لاقتحام العقبة هي فك رقبة، أي أن توفر الحرية الإنسانية والكرامة الإنسانية للناس، وثانيا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أن تعيش التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في المجتمع. وبعد ذلك جاء قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه الثم تدل على أن الإنسان إذا لم يقتحم العقبات النفسية الكبيرة ولم يتخلص من عناصر الشح والبخل والخوف والجبن في شخصيته، فإنه ليس بقادر على أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فلا بد من الاقتحام أولا، لأن الإيمان بدون اقتحام هو إيمان جامد، إيمان بعقيدة باردة ليس لها دور في الحياة وليس لها دور في حركة الإنسان. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا نفي الخوف ونفي الحزن عن المؤمنين العاملين الذين استسلموا للمنهج الرباني، هو النفي في الدنيا وفي الآخرة. فالذين يعيشون الإيمان الحقيقي لا يخافون من أحد ولا يخافون قوة مهما تكن هذه القوة عظمى أو تسمى كبرى، فإن المؤمنين يعيشون التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما يتمكن الإيمان في قلوب الأمة المؤمنة المخلصة لله سبحانه وتعالى، فإنها لا تخشى أحدا ولا تخشى قوة في الأرض، لأنها تقول بلسان حالها وبلسان مقالها: حسبنا الله ونعم الوكيل. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسيني ولفت عنه رداء. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وفق من شاء للإحسان وهدى، وتأذن بالمزيد لمن راح في المواساة أو غدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أندى العالمين يدا وأكرمهم محتدا، صلى الله عليه وعلى آله أهل التراحم والاهتدى وبذل الكف والندى. السلام عليكم أيها المنقوعون حبا بالشعر وبعلي عليه السلام خاصة، وأهلا بكم إلى تجوال شعري آخر في رحاب المولى عليه السلام ضمن قراءة قصيدة علوية للشاعر جاسم الصحيح من المملكة العربية السعودية. اسمحوا لنا بالتعرف عليه أدبيا ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطاب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 في مدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيتي عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري عام 1434 عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني. كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وأيضا عشرات الجوائز والمراكز الأخرى. كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا، سنذكر غير ما ذكرنا مجموعة وألنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب، وقريب من البحر وبعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أحبتي الأفاضل، ننتقل إلى ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذا اليوم بصوت السيد أحمد نجف، نستمع إليه.
Thank you. ما تبت منك، وهل هناك غيمة علوية تابت من الأمطار؟ الحب شاءك بيدرا لحقوله، واختارني من أجمل الأطيار، من بيضة في القلب تفقس نغمتي وتصيح باسمك صيحة الأخيار. لولا هواك بزغرداتي لم يكن أحلى مناطير الهوى من قاري. هل لحت لي كمرا من الأفكار، أم لحت لي فلكا من الأقمار؟ سيدي يا أبا تراب، سيدي يا علي، يا جنة العشاق، أي علاقة بك تيمت أرواحهم بالنار؟ قل لي بحقك، أي سر للهوى خاف بلفظة حيدر الكرار؟ فإذا شدوت بها تصوف مزهري في عشقها، وتبتلت أوتاري قسما بحبك، ما تبقى مسرح للحب لم أطلق به قيثاري. شاخت على لحن السنين، ولم يزل بين اللحون يعد في الأبكار. يا نابذ الدنيا، الله الله الله، يا نابذ الدنيا، ليهلك أنها حفظتك بين جوانح الأبرار، وجزتك بالإقبال أكرم ما جزت بشرا تعهدها على الإدبار. يا ملعب الأقدار، إن عزاءنا في الدهر أنك ملعب الأقدار. أعليك يجترئ الزمان؟ وإنما لولأت بات من المحاسن عاري، وأبيت أن تزهو بنجمك شاشة، إلا ودورك أشرف الأدوار. تلقي على الأحقاد نظرة رحمة حينا، وحينا نظرة استهتار، والكبرياء تشد جرح إبائها بإبائك المتمرد الجبار. فسما جناح صاغ عزمك ريشه حتى تجاوز غاية الإبصار، وصنعت من قلق طواك ظلامه ألقا، أنار ضمائر الأحرار، وطلعت من حمم الشقاء مدثرا بالعز، نورك من عظيم دثاري، نورك من عظيم دثاري.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تجولنا مع حضراتكم عبر أنفاس المديح العلوي ضمن رائية تروي لنا شيئا من جمال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للشاعر السعودي جاسم الصحيح الأحسائي، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا arabicradio.ir. معا بعد الاستعراض في الساعة 3:45 نستمع للكتاب الصوتي، في الساعة 4:00 الأولى من شجرة الحكمة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، في الساعة 4:08 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 4:13. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:22 عند 4:40 فلسطين اليوم. كلامكم نور، برنامج يأتيكم في الساعة 5:24. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:36. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:31. أسلمت لله. تقدم لكم معارج النور عند 6:42. نشكركم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
إرشادات مسلكية في ظل واقع اليوم. آخر ما أود التطرق إليه هو أنه في مواجهتنا للتحديات الكثيرة التي ذكرناها، وبالأخص في هذا الزمان الصعب، تترتب علينا جملة أمور تلقى على عاتقنا على نحو الوجوب، وهي واجبات عبادية وسلوكية على المستويين الشخصي والعام. ذاك أن كل واحد منا مسؤول عن أهله وأبناء مجتمعه وعن مصيرهم ومستقبلهم، ولا تنحصر هذه المسؤولية بعلماء الدين أو بالزعماء السياسيين، بل كل مسلم يتحمل هذه المسؤولية العامة. وما يزيد الأمر حساسية هو أن المسؤوليات الملقاة في زمننا هذا أصعب منها في أي زمن مضى، ونحتاج لتأديتها إلى جهد كبير. ذاك مضافا إلى واقع أن تفشي المعاصي في هذا الزمن هو أكثر منه في أي زمن مضى، فلا أتصور أن وسائل تحقيق المعصية وإمكانيات وقوعها والشهوات والإغراءات قد كانت متاحة للناس في أي زمن سابق كما هي متاحة ومتوفرة اليوم، إذ تجد اليوم أن الإنسان معرض على مدار الدقيقة بل الثانية للمعاصي والذنوب. فلم يشهد المؤمنون على مر التاريخ زمنا كهذا، ولعل زمننا هذا هو الزمن المشار إليه في حديث النبي الذي يقول: إنه سيأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، فبقدر ما يستصعب الإنسان حمل الجمر والقبض عليه يستصعب المؤمن في هذا الزمن القبض على دينه. وذاك مرجعه إلى أن الإنسان معرض حيثما ولى إلى ارتكاب المعاصي، في بيته، أثناء مشاهدة التلفاز، أثناء قراءة جريدة أو مجلة، والأخطر موضوع شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا يخلو منها بيت اليوم، فكل أطر المعصية متاحة، وخصوصا في بلد مثل لبنان حيث لا يلتزم بقوانين لضبط هذه المسائل، وفي حال وضعت القوانين فإنه يظهر من يطالب بحرية الرأي والحريات العامة. في الأزمنة الماضية كان بإمكان الأهل وحفاظا على أبنائهم من الانحراف الأخلاقي أن يمتنعوا عن اقتناء تلفاز في بيوتهم، وفي حال اشتروه يضبطون موضوع القنوات. أما اليوم فهذه المرحلة قد مضت، وكذا مرحلة أن تمنع كتابا أو مجلة أو قناة من أن تبث، فكلها مراحل مضت ولا عودة لها في زمن الاتصالات والإنترنت، بل الخطر قائم وأبواب المعصية مفتوحة. من الكتاب والورقة والكلمة والصورة والأغنية والخطاب وغيره، بل وأصبح يحمل الآن في الجيوب في جيب أصغر شاب أو شابة إلى أكبر رجل وامرأة، فيحمله الشاب في جيبه ليتسنى له وفي أي وقت أن يفتح ما يريد من المواقع المدمرة ويسمع ويرى ما يريد فيها ويتحدث مع من يريد. فبالإمكان القول إنه لم يتح في تاريخ الإنسانية لإبليس يوم ما يتاح له اليوم من الجنود من جن وإنس ووسائل إغراء وانحراف وتزيين لدفع الإنسان إلى ارتكاب المعصية ومخالفة الله سبحانه وتعالى وإطاعة النفس الأمارة بالسوء. ولم يمر زمان كزماننا الذي نحن فيه. وكما في موضوع المعاصي فكذا في موضوع المصائب، فإن البشرية معرضة اليوم لوقوع المصائب أكثر من أي زمن مضى، حيث كان قتل 1000 شخص في حرب مثلا يحتاج في الأزمنة الماضية إلى أيام بل وأسابيع، أما اليوم فإن هجوما جويا على منطقة مأهولة قد يودي بأرواح 1000 شخص في دقائق. واليوم بسبب التطور التكنولوجي والصناعي على مجالات مختلفة، فإن الوسائل والتقنيات المضرة بالإنسان تضاعفت أعدادها وآثارها القاتلة، فإن الأمراض والجراثيم والحروب والأسلحة المدمرة ووسائل الإعلام وإمكانية إثارة الفتن والحروب الاقتصادية وما شاكل، مضافا إلى أطماع الدول الكبرى بغيرها من الدول، كل ذلك بات مصدرا مهددا لحياة مجتمعات بأسرها. فإن من الممكن اليوم محاصرة دولة بأكملها وتجويع أبنائها والوصول بهم إلى أسوأ الظروف، ونحن نتحدث عن وقائع موجودة، وهذا ما يحدث في غزة وفي اليمن وغيرهما. فليست المسألة مسألة تجويع فرد أو أفراد من مجتمع، بل تجويع مجتمع كامل، دول بأكملها يكون مستوى اقتصادها مرتفعا فينهار فجأة نتيجة ما يسمى بالاغتيال الاقتصادي الذي تمارسه دول كبرى كأمريكا، كما فعلوا في ماليزيا وغيرها، كل ذلك عبر بعض التكتيكات في أسواق البورصات العالمية، ما يودي بقيمة العملة الوطنية فينهار الاقتصاد الوطني وتحل المصائب. إذن نحن في زمن صعب، وفي هذا الزمن الصعب وفي مشقاته القوية والكبيرة نحن نحتاج إلى الاستعانة بالصبر، وهو مستعاننا في الدرجة الأولى لنواصل حياتنا وإيماننا وجهادنا وثباتنا، ولنصنع مصيرنا كما أراده الله سبحانه وتعالى لنا في الدنيا والآخرة. وقفة على موضوع الاختلاط. إن من جملة الأمور الواجب علاجها وضبطها في مجتمعنا هو موضوع الاختلاط، وألفت هنا إلى أن كلامي ليس على نحو الإلزام لأحد، فلكل حريته في اختيار أسلوب حياته ودينه، ولكني أتحدث عن بيئتي وعن الفئة التي تعتبر نفسها فئة ملتزمة بتعاليم ديننا وتوجيهاته وإرشاداته. إننا نلاحظ في هذه الأيام تفشي ظاهرة الاختلاط بشكل ملحوظ في مجتمعات المتدينين وبين أفرادها، وهذه المسألة يلزمها إعادة مراجعة وضبط. فلقد بات من المألوف اليوم مثلاً أن تجد بين جماعات الملتزمين لقاءات بين زميلين في عمل واحد متزوجين يجتمعون على طاولة غداء أو عشاء أو في سهرة ودية تتواجد فيها معهم زوجاتهم، وقد تمتد هذه اللقاءات لساعات ويتخللها المزاح والضحك والأحاديث. هذا الأمر يعتبر عند كثير من الناس أمرا عاديا، إلا أنه يؤدي في بعض الحالات، وهنا لن أتناول الجانب الفقهي والشرعي، إلى جملة من المحرمات. أولها نفس هذا الاختلاط والاجتماع غير المضبوط. ثانيها ما قد يقع من نظرات الريبة المحرمة، ذاك مضافا إلى مسائل كالمزاح والغيرة والحسد التي يستغلها الشيطان ليحركها، ما يؤدي إلى وقوع مشاكل كثيرة بين الزوج وزوجته، تؤدي أحيانا إلى الطلاق لما يتراكم مع الوقت. بل إن من الممكن لهذه الجلسات لو خلت من الضوابط أن تؤدي بالأمر كما يجري في الكثير من المجتمعات الأخرى إلى علاقات غير مشروعة، إلى ما يسمى بالخيانة الزوجية والعياذ بالله، وهذا نشهده في المجتمعات الغربية غير المضبوطة بضوابط الشرع، حيث يؤدي الاختلاط بما يتخلله من المزاح والضحك والترف واللهو إلى علاقات غير شرعية، ما يؤدي تاليا إن اكتشفت هذه العلاقات إلى الطلاق وخراب البيوت، بل وإلى وقوع جريمة قتل أحيانا، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية. فكله قد يبدأ من جلسة كهذه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من شجرة الحكمة.